بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ أحمد بن جمعة آل مكتوم حفظه الله، حرم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فيسر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي بالتعاون مع جائزة راشد أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية في أم الجنبين أن تعلن عن انطلاق الملتقى الرمضاني الذي يأتي للعام الثاني على التوالي تحت اسم حبوب الخير مع كوكبة من أصحاب الفضيلة المشايخ الأجلاء لإحياء هذه الليالي الرمضانية المباركة بالعلم والتذكير والتفقه في أمور ديننا. وإنه في هذه الليلة يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري ليتحفنا بمحاضرة قيمة بعنوان ذلك فضل الله. فباسمي وباسمكم نرحب بفضيلة الشيخ ونترك المجال له لإلقاء هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغل هذا المقام قبل أن أبدأ المحاضرة لأزف أسمى آيات التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان لمقام سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سائر حكام الإمارات، وإلى الشعب الكريم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، فقد طلب مني أن أشارك في هذا الملتقى المبارك، وذلك من فضل الله علي أن أجتمع بهذه الوجوه الطيبة التي أدت عبادة عظيمة من العبادات. فقد قمنا بفضل الله عز وجل بالصيام، ثم بصلاة العشاء، ثم ها نحن نلتقي نتذاكر شيئاً من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما طلب مني أن أتكلم في هذا الشهر المبارك احترت في أي المواضيع أتكلم، فاخترت أن أجمل ذلك كله وأن أتكلم عن فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من عباده. واعلموا حفظكم الله أن أكبر فضل تفضل الله عز وجل به علينا أن من علينا بنعمة الإسلام، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. ألم تسمعوا ليوسف عليه الصلاة والسلام وهو يذكر لأصحاب السجن فضل الله عز وجل عليه فيقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ثم قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ففعلا نحن نحتاج أن نتذكر هذا الفضل العظيم، نحتاج أن نتذكر أن الله عز وجل جعلنا مسلمين. فكثير من الناس يعبدون الأصنام أو يعبدون الأنعام أو يعبدون الكواكب والنجوم أو يلحدون لا يعبدون شيئا، ونحن امتن الله عز وجل علينا من بين الناس أن جعلنا مسلمين وخلقنا من آباء وأمهات مسلمين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فواجبنا أن نشكر فضل الله عز وجل أن جعلنا مسلمين. وليس فقط أن جعلنا مسلمين، بل جعلنا من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهذا هو فضل عظيم أيضا، لأننا نتبع رسولا ونبيا أميا جاء ليرفع عنا إصرنا والأغلال، جاء ليأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ويضع عنا إصرنا والأغلال التي كانت علينا. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. فأي فضل عظيم امتن الله عز وجل به علينا نحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتعلمون أننا آخر الأمم بعثاً، ولكن أولها حساباً يوم القيامة. نحن أكثر أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نحن يوم القيامة السابقون الآخر الأولون الآخرون، آخر الناس بعث، آخر الناس أو آخر الأمم التي أنزل عليها كتاب، ولكننا أول الأمم يوم القيامة، وأعظمها قدراً وأعظمها عدداً وأكثرها دخولاً للجنة. فأي نعيم وأي فضل من الله سبحانه وتعالى امتن به علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، وتأملوا كيف يضرب لنا مثلا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من الغداة، أي من أول الفجر إلى منتصف النهار، على قيراط؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعملت اليهود. ثم قال: ومن يعمل لي من منتصف النهار إلى العصر، على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: ومن يعمل من العصر إلى المغرب، وهو أقل الأوقات، أي أقل الأوقات زمناً. فقال: ومن يعمل لي من العصر حتى المغرب فعملتم أنتم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي اليهود والنصارى لتختصم عند الله سبحانه وتعالى، فتقول للرب سبحانه وتعالى: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فيقول الرب سبحانه وتعالى: هل ظلمتكم من شيء؟ وعدتكم بشيء ولم أعطيكم إياه؟ فيقولون وهم شهداء: لا يا رب، ما ظلمتنا من شيء. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا يذكرني بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فنزل فالتقى بموسى عليه الصلاة والسلام، فقال له في بعض الروايات الصحيحة، قال له: راجع ربك، فإني اختبرت بني إسرائيل على أقل من ذلك، وإن قومك، يعني إن أمتك، أضعف أبدانا وقلوبا وأفئدة، أي أمة محمد هي أضعف أبدانا، فلسنا بقوة الأمم السابقة، ولسنا بقوة قلوبهم، ولم نعش كما عاشوا فترات طويلة، ولكن الله عز وجل بفضله الذي كتب لنا هذه الأعمار الصغيرة أو هذه الأعمار القصيرة وهذه الأفئدة الضعيفة، إلا أنه فضله الذي يؤتيه من يشاء، امتن علينا سبحانه وتعالى بأن أعطانا ما لم يعط أحدا من العالمين، بأن فضلنا على جميع الأمم، فصارت أعمالنا مضاعفة على أعمالهم، وأوقاتنا مباركة على أوقاتهم، وإن العمل اليسير منا يعدل العمل الكثير منهم. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يزل فضل الله عز وجل حتى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلكم سمع بحديث أهل الدثور والفقراء، جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني فقراء المهاجرين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الغنى، ذهب أهل الدثور بالنعيم المقيم والثواب العظيم عند رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أي كيف ذهبوا بهذا الأجر؟ فتأملوا ماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولكن لهم فضول أموال فيتصدقون ويعتقون، وفي رواية ويحجون ويزكون، وكل هذه فضائل يتفوقون بها على إخوانهم الفقراء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم، أي الأمم السابقة، سبقتم من كان قبلكم، ثم لم يأتي أحد من بعدكم بمثل ما جئتم به إلا من عمل بمثله. فقالوا ما هو يا رسول الله، أو قالوا ما ذاك يا رسول الله؟ فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بوصيته، ولكن أصحاب الدثور أي أصحاب الأموال والغنى سمعوا بهذا الحديث فعملوا مثل ما عمل إخوانهم الفقراء. فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا من أهل الدثور بما ذكرت ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي لا بد أن نتعلمها من هذه المحاضرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أنعم الله عز وجل على رجل بفضل فليس لك أن تتمنى زواله. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ثم قال واسألوا الله من فضله. أتذكر أيها الإخوة الفضلاء أنه اتصل بي أحد الإخوان يسألني عن شبهة طرأت عليه، ويقول لي قبل أن يبدأ سؤاله أنه ليس شاكا في دينه وأنه موقن بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنها شبهة في صدره. قلت ما هي؟ قال لماذا خلقنا الله عز وجل وابتلانا بالشهوات وعرضنا للفتن ثم يحاسبنا يوم القيامة؟ ولو خيرنا قبل أن ندخل إلى هذه الدنيا فلعلنا ألا نختار دخولها. فقلت له قبل أن تتكلم بهذا الكلام تذكر أن الله عز وجل حكيم، وأنه يبتلي المرء نعم، ولكنه يبتليه على قدر دينه ولا يزيد على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. فاعلم أنه لما خلقك وابتلاك أنه لن يبتليك بشيء لا تستطيع أن تقاومه وأن تدفعه. ثم إنا إذا فرضنا أنك وقعت في بعض الذنوب والشهوات لضعف منك لا لأن هذه الذنوب أعظم منك، فإن الله عز وجل فتح أبواب رحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات، الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف إلى 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يعفو. وقال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة أو يغفر سبحانه وتعالى. فإذا كنا نقبل على رب هذا فضله وهذا كرمه فكيف بعد ذلك نخاف؟ يقول أحد الصالحين ويل لمن غلبت آحاده عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته، أي كيف والله عز وجل يضاعف لك الأجر ويضاعف لك الثواب ويمحي عنك الذنوب ويكفر عنك الذنوب حتى بالشوكة تشاكها وحتى بالألم يصيبك وحتى بما تفقد من أهل أو مال أو يصيبك شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل يضاعف لك. اسمعوا لهذا الحديث الذي يذكرني وأذكركم به بفضل هذا الشهر الكريم. روى الإمام ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده أن طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول طلحة ابن عبيد الله إن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانا أسلما جميعا، أي أسلما في وقت واحد، وكان أحدهم أي أحد الرجلين أشد اجتهادا من الآخر، كان أحد الرجلين أشد اجتهادا من الآخر. ثم إن هذا المجتهد خرج في غزاة فاستشهد، فجمع بين اجتهاده في عبادة الله عز وجل، وجمع كذلك معه فضل الشهادة. ثم يقول طلحة: فعاش الآخر أي الذي لم يكن مجتهدا في عبادته، عاش بعده سنة ثم مات حتف أنفه، أي لم يمت شهيدا. ثم يقول طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أني عند باب الجنة، يعني نفسه، يعني طلحة يرى نفسه عند باب الجنة، ويرى ذانك الرجلين اللذان كان أحدهما مجتهدا ومات شهيدا، والآخر لم يكن مجتهدا في عبادته ولكن مات بعده بسنة ولم يمت شهيدا. فخرج خارج من الجنة فأذن لذاك الذي كان أقل عبادة ولم يمت شهيدا أن يدخل الجنة، ثم بعد ذلك خرج مرة أخرى وأذن للآخر الذي كان مجتهدا في عبادته ومات شهيدا أن يدخل الجنة بعده. فعجب طلحة. ثم خرج الرجلان معا وقالا لطلحة: أما أنت فارجع فإنه لم يأن أوانك، أي لم تحن ساعتك، لأنه لم يكن ميتا. ثم قام طلحة من نومه متعجبا وجعل يحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: مما تعجبون؟ أي من ماذا تعجبون من الخبر؟ فقالوا: الأول أكثر اجتهادا ومات شهيدا، والثاني لم يكن بمثل اجتهاده ولم يمت شهيدا، فكيف سبقه إلى الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش سنة بعده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم يدرك رمضان فصامه؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم يصلي كذا وكذا ركعة في سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بينهما من الفضل، إنما بينهما لما بين السماء والأرض. تخيل أن ما بينهما كما بين السماء والأرض، ما بين رجل لم يكن مجتهدا اجتهاد صاحبه، ولم يكن هذا الرجل ولم يمت هذا الرجل شهيدا، ولكنه عاش سنة فأدرك رمضان وصامه وصلى وصام وقام، فرفع الله عز وجل درجته. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، فإما أن يكون صالحا، أو إما أن يكون محسنا فلعله يزيد، أو أن يكون مسيئا فلعله يستعتب. وها نحن وإياكم جميعا ندرك بفضل الله، لا بحولنا ولا بقوتنا، ندرك فضل هذا الشهر الكريم. وأي فضل في هذا الشهر الكريم! صيامه فرض، بل هو ركن من أركان الإسلام. صوم يوم منه يباعد بين وجهك وبين النار 70 خريفا، سواء كان من رمضان أو صيام غير رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا. ها، صيامه قد يكون سببا لدخول الجنة من باب الريان، فالجنة فيها 8 أبواب، فيها باب لا يدخله إلا الصائمون يقال له الريان. وكذلك أخبر النبي أن الصيام لا عدل له، فقد سأله أبو أمامة رضي الله عنه عن أفضل الأعمال فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. هذا في الصيام. أما في القيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من فضل الله عز وجل علينا وعلى هذه الأمة أن جعل في رمضان ليلة هي خير من 1000 شهر. هذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. أيها الإخوة الفضلاء، إن عد نعمة الله لن نستطيع أن نحصيها. والله إنا لنتقلب في أفضال الله سبحانه وتعالى، والله إنا نعيش في بلادنا هذه في أمن وأمان وراحة واطمئنان، تجبى إلينا الثمرات، نأكل من كل ألوان الطعام، معافين في أبداننا، آمنين في أسرابنا، كلها عندنا قوت يومنا بل قوت عامنا، كل ذلك ونحن نقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، كل ذلك وبعضنا يقصر في طاعة الله عز وجل. انظر إلى أحوال السلف، انظر إلى الصالحين كيف كانوا يعرفون فضل الله عز وجل. ليس فضل الله عز وجل أو رد فضل الله عز وجل أن نشكر باللسان فقط، بل هو شكر باللسان وعمل بالأركان وتذكير بفضل الله عز وجل لنا ولإخواننا ولأبنائنا. إننا إذا أردنا أن يستمر هذا الفضل من الله عز وجل فلا بد أن نزيد من شكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة، أيها الفضلاء، لا أحب أن أطيل عليكم، فقط تذكروا دائما وأبدا أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة من الله عز وجل عليها بفضل عظيم. يكفيك أن الكتاب الذي بين يديك هو أعظم الكتب، والرسول الذي تتبعه هو خاتم الرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، وأنك يوم القيامة يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون سببا بإذن الله عز وجل في دخولك الجنة. كل ذلك امتن الله عز وجل به علينا من دون الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بطاعتنا ولا باجتهادنا، إنما هو فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا أنسى وأنا أختم محاضرتي هذه أن أذكركم وأنتم خارجون من باب هذا المسجد أن تسألوا الله عز وجل من فضله، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد صلى أمرنا بالصلاة والسلام عليه، ثم أن نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب رحمته، وإذا خرجنا من المسجد كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نصلي عليه، ثم أن نسأل الله عز وجل من فضله. نسأل الله عز وجل من فضله الكريم وجوده العميم أن يمن علينا بقبول صيامنا وقيامنا وقراءة القرآن، ونسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن لا يحرمنا من أجر هذا الشهر العظيم، وأن يميتنا على ملة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. سامحوني على الإطالة، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسمي ورسمكم جميعا، أتقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ متقى الأنصاري على هذه المحاضرة القيمة، شاكرين لكم حضوركم وحسن إنصاتكم، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.